على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفرقة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. وصل الكلام إلى الفرق الثالث، التفرقة الثالثة. حاصل الفارق الثالث هو أن المولى إذا قال أكرم العالم العادل، أو قال أكرم العالم، أو قال أكرم المتدين كما في المثال السابق، مقتضى الشرطية في القضية الحقيقية إذا كانت القضية على نحو القضية الحقيقية، فمقتضى الاشتراط، قلنا أن هاي القضية الحقيقية تعني اشتراط العلم، إذا قال أكرم كل عالم أو أكرم العالم، أكرم كل عالم، هذا العالم واضح إذا كانت القضية على نحو القضية الحقيقية تعني الاشتراط، يعني اشتراط أن يكون الإنسان عالما حتى يجب إكرامه عليكم السلام. قلنا مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، إذا وجد إنسان وكان عالما وجب إكرامه، هذا شرط، هذا الموضوع موضوع القضية الحقيقية هو شرط. مقتضى الاشتراط، مقتضى كون موضوع القضية الحقيقية على نحو الشرط، مقتضى ذلك هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط. إذا لم يكن المكلف، إذا لم يكن الإنسان عالما، يعني عدم وجوب إكرام. ليش؟ لما قلناه من أن موضوع القضية الحقيقية هو بمنزلة الشرط، والحكم في القضية الشرطية بمرتبة وبمثابة الجزاء، ومعلوم أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. معنى ذلك أن المكلف إذا تبين اشتباهه وعدم انطباق الموضوع اللي هو العالم بحسب المثال، تبين خطأ أن المكلف أخطأ في التطبيق وأكرم إنسانا لم يكن عالما، هذا شنو معناه؟ معناه أن الذي يتحمل تبعات الخطأ والاشتباه هو المكلف نفسه، الذي يتحمل تبعات الخطأ والاشتباه في تطبيق الشرط على الموضوع الخارجي. لأن قلنا بالتفرقة الثانية، قلنا انطباق الوصف الكلي الذي أخذ في موضوع القضية الحقيقية، هذا من وظيفة منه في القضية الحقيقية؟ من وظيفة المكلف. المكلف هو الذي يحاول أن يطبق الموضوع الكلي على المصادق الخارجية حتى يترتب الحكم. فلو صادف أن المكلف أخطأ في تطبيقه، الذي يتحمل التبعات ويتحمل مسؤولية الخطأ هو المكلف نفسه، فحينئذ تترتب تبعات الخطأ على نفس المكلف. شنو تبعات الخطأ؟ ما ندري، يختلف باختلاف الموارد. مثلا قد تكون التبعات إعادة الصلاة، قد تكون التبعات القضاء، أو مثلا إكرام شخص آخر يكون عالما بدلا عن هذا الذي لم يكن عالما. هذا في القضية الحقيقية. في القضية الحقيقية لما كان الموضوع مأخوذ على نحو الشرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، إذن يتبين عدم المطابقة للواقع، فالذي يتحمل المسؤولية، مسؤولية تبعات الخطأ، هو المكلف نفسه. هذا كله في القضية الحقيقية. في القضية الخارجية، قلنا القضية الخارجية إنما تتوجه إلى الذوات مباشرة. المولى يوجه حكمه، الحاكم يوجه الحكم مباشرة إلى الذوات، يقول أكرم أبناء عمك، هو أحرز الملاكات وأحرز الشرائط وأحرز الأوصاف المأخوذة، وقال المشرع، قال الحاكم، قال الأب لابنه أكرم أبناء عمك. فهذا ابن العم، هذا الوصف، قلنا سابقا أن الوصف لا يؤخذ على نحو الاشتراط. هذا الوصف، وصف أبناء العم مثلا، هذا يكون هذا المكرم ابن عم، هذا الوصف لا يكون شرطا، إنما هو مجرد وصف انتزاعي انتزع المولى حتى يسهل عليه صياغة الحكم الشرعي وصياغة التكليف. هو من أول الأمر يريد إكرام زيد وعمر وبكر وخالد وبعد علي ومحمد مثلا، هذول الخمسة أبناء العم الخمسة، لكن حتى تسهل صياغة التكليف هو قال أكرم أبناء عمك، انتزع من الذوات الخارجية وصفا انتزاعيا ليسهل صياغة التكليف على المولى على الأب على المشرع مثلا. فالأوصاف كما تقدم ليست شروطا، ليست عللا للحكم، بتعبير المصنف مجرد دواعي، مجرد داعي يدعو المولى لتسليط الحكم. هذا الوصف الذي أخذ في القضية الخارجية مجرد داعي يدعو المولى لتشريع الحكم، أما إذا تخلف الداعي فليس بالضرورة أن يتخلف الحكم، الداعي ليس بمنزلة العلة، ينسف الحكم بانتفائه. هذا نقوله بالقضية الحقيقية، اشتراط وعلل ينتفي الحكم بانتفائه، أما مجرد أن تكون دواعي الحكم لا ينتفي بانتفاء الداعي. وعليه إذا تبين أن المولى العرفي مشتبها، إذا تبين اشتباه المولى العرفي الذي يجوز في حق الاشتباه والغلط، إذا تبين اشتباهه في تطبيق هذا الوصف على الذات الخارجية، فمن الذي يتحمل مسؤولية وتبعات هذا الخطأ؟ الذي يتحمل التبعات هو المولى نفسه، ويبقى الحكم الشرعي موجودا ولا ينتفي بانتفاء الداعي ولا ينتفي بانتفاء الوصف. هذا الوصف مجرد داعي دعا المولى لأن يأمر. على كل حال هو مأمور بإكرام أولئك الخمسة. مثلا أفرض أن المولى كان ملاحظ التدين، الأب أحرز تدين أبناء العم جميعا خمسة كلهم قال متدينين ذولا، فأوجب على الابن إكرام الجميع تبعا لإحراز التدين هو في نظره، ثم تبين كون المولى مشتبه في إحراز تدين زيد، واحد من الخمسة المتدينون فقط هم أربعة، أما الخامس فليس بمتدين، يبقى الحكم الشرعي موجه، يبقى الحكم التكليفي موجه للابن بلزوم إكرام زيد وإن لم يكن متدينا، وتبعات هذا الخطأ لا تقع على عاتق الابن على عاتق المكلف، بل تقع على عاتق الأب حتى إذا تبين كونه بالواقع مخطئا. طبعا قلنا هذا الكلام في المولى العرفي الذي يحتمل في حق الاشتباه والخطأ، لا يجري في المولى الشرعي، لا يجري في الحق تبارك وتعالى، هذا إنما يجري في الموالي العرفيين. تبين الاشتباه والخلل هذا إنما يجري في المولى العرفي، المولى العرفي إذا تبين خطأ واشتباهه الذي يتحمل تبعات هذا الخطأ هو نفس المولى، لأن المولى هو الذي يحرز انطباق الأوصاف في القضايا الخارجية. واضح جدا أن هاي التفرقة متفرعة على التفرقة الثانية. بالتفرقة الثانية كنا نقول أن موضوعات القضايا الحقيقية أوصاف كلية، الذي يتولى وظيفة انطباقها على الذوات هو المكلف، بخلاف القضايا الخارجية الذي يتولى الانطباق هو نفس المولى. يتفرع عليه قبل أن نصل إلى هذا الثاني، يتفرع عليه الثمرة العملية للفارق الثاني، شنو قلنا؟ التبعات أو وظيفة الانطباق تكون على المولى في القضايا الخارجية وعلى المكلف في القضية الحقيقية. يتفرع على التفرقة أن الوصف لما كان شرطا ينتفي بانتفاء في القضية الحقيقية، ولما كان داعيا في القضية الخارجية لا ينتفي بانتفاء الحكم. الثمرة هي أن التبعات تكون على المكلف في القضايا الحقيقية وعلى المولى في القضايا الخارجية. ثمرة هذا الفارق ونفس هذا الفارق متفرعان على الفارق الثاني، يعني أصل الفارق الثالث متفرع على الفارق الثاني، وثمرة الفارق الثالث مترتبة على ثمرة الفارق الثاني. قال: ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف شوفوا إخواني من أجل الفارق الأول قال فمن الفوارق الفارق الأول فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية. من أجل الفارق الثاني قال: ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي. من أجل الثالث ما قال ومن الفوارق وخلص وبين الفارق، قال ومن الفوارق المترتبة على ذلك. على منو؟ على الفارق الثاني. يعني الفارق الثالث متفرع ومترتب على الفارق الثاني. قال: ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم. ليش؟ لأن أنت إذا تلاحظ القضية الحقيقية بصورتها الفعلية قضية حملية شو تقول؟ تقول ينتفي المحمول بانتفاء موضوعه. إذا تلاحظ روح القضية الحقيقية وأن مرد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية شو تقول؟ تقول ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط. شوفوا المصنف شو يقول. يقول أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم. ليش؟ لأن الوصف مأخوذ في موضوعه في موضوع الحكم. هذا إذا لاحظ شنو؟ إذا لاحظ القضية بصورتها الفعلية يعني قضية حملية قال موضوع وحكم. يقول: وإن شئت قلت. إن شئت قلت يعني شنو؟ إذا تريد تلاحظ روح وجوهر القضية الحقيقية يعني قضية شرطية تجي تعبر جزاء وشرط. يقول: وإن شئت قلت لأنه منه الوصف شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. هذا إذا لاحظنا شنو؟ إذا لاحظنا روح القضية الحقيقية وأن مرد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. قال: والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط خلافا لباب القضايا الخارجية، فإن الأوصاف ليست شروطا ليست عللا ليست هي تمام الموضوعات. تمام الموضوع بالقضية الخارجية الوصف. جاوبوني شنو تمام الموضوع في القضية الخارجية؟ أحسنتم، الزواج. هذا الوصف مجرد انتزاع مجرد داعي. يقول: خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي الأوصاف أمور يتصدى المولى لإحرازها لإحراز الأوصاف فتدعوه. هي مجرد دواعي فتدعوه تدعو المولى إلى جعل الحكم. هي التي تدعوه إلى جعل الحكم. فلو تبين اشتباه المولى العرفي وأن هذا الوصف اللي أحرز في زيد تبين ما موجود في زيد، قل له أنت اللي تتحمل التبعات والمسؤولية. ليش؟ لأن من أول الأمر المكلف أصلاً ما طبق التدين على زيد حتى تقول له أنت المسؤول. لا، أنت اللي المولى، أنت اللي اتصديت لانطباق التدين على أبناء العمومة وأمرت بإكرام الجميع. قال: وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم. على كل حال يجب إكرام الجميع الخمسة ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. حتى إذا لم يكونوا متدينين، لأن التدين ليس علة لوجوب الإكرام. هو لاحظ وجوب الإكرام تماما كما لو قال أكرم هؤلاء. أنا مو من حقي أن لا أكرم زيدا بحجة أن زيدا ليس بمتدين. المولى إلى الحق أن يعترض. شو يقول؟ يقول له أنا قلت لك أكرم المتدينين حتى تقول زيد مو متدين. أنا قلت لك أكرم هؤلاء على نهج القضية الخارجية. هذا التدين وعدم يمي، أنا اللي أحرز التدين وعدم التدين. ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، وهذا معنى هذا الأثر، هذا الأثر العملي اللي يترتب على ذلك. وهذا يتضح أن هذا الفارق الثالث أيضا فارق عملي مو مجرد فارق نظري كما في الفارق الأول مجرد أن تشير للجاهل في القضية الحقيقية. قال: وهذا معنى أن الذي يتحمل مو التطبيق، مو التطبيق، يتحمل شنو؟ مسؤولية التطبيق، يعني تبعات التطبيق وتبعات الأخطاء اللي قد تحصل في التطبيق. أصل التطبيق، أصل التطبيق بيناه وين؟ وين بيناه؟ بالفارق الثاني، قلنا أصل التطبيق في القضية الحقيقية مسؤولية المكلف، في القضية الخارجية مسؤولية منه المولى. فرغنا من أصل التطبيق، تعال إلى تبعات التطبيق، تعال إلى الأخطاء التي قد تقع في التطبيق. قال الذي يتحمل مسؤولية التطبيق مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية، لأن هو أصلاً اللي طبق الأوصاف المكلف. الذي يتحمل الأخطاء هو طبعاً المكلف وهو المولى في باب القضايا الخارجية. واضح إخواني؟ أكو سؤال؟ نعم شيخ. أي إذا فرضنا الشارع، لا إحنا مجرد الآن نبين الفوارق بين القضايا الحقيقية والقضايا الشرعية، القضايا الحقيقية والخارجية. قد أكو ثمرة عملية في فارق بالنسبة إلى الشارع، قد لا، أكو فوارق بالنسبة إلى غير الشارع. صحيح بالنسبة للشرعيات ماكو ثمرة على هذا الثالث. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث اللاحق هو تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. هذا البحث كما سيتضح، هذا البحث الثاني، أن الأحكام متعلقة بالموضوعات والعناوين الذهنية. هذا البحث من تتمات هذا البحث اللي فرغنا منه الآن، القضية الحقيقية والقضية الخارجية، من تتمات هذا البحث. وراح يتضح ليش من التتمات، أثناء البحث راح نبين شلون من تتمات هذا البحث، بقطع النظر عن كونه من التتمات أو بحث مستقل. نبين أول البحث ثم نبين شلون أن هذا البحث من تتمات البحث السابق. هذا البحث يتعرض للإجابة عن هذا السؤال. إذا قلت مثلا، إذا قلت الصلاة واجبة، فلنا موضوع هو الصلاة ولنا حكم هو الوجوب. السؤال هو أن هذا الحكم المنصب والمتوجه إلى الصلاة، هل توجه إلى الصلاة بوجودها الخارجي؟ يعني الحكم توجه إلى الموضوع بوجود الخارجي، الموضوع الخارجي، الصلاة الخارجية الفعلية الموجودة في الخارج واجبة، لو أن الحكم وهو الوجوب متوجه إلى الموضوع الذهني بوجود الذهني، يعني الصلاة الذهنية، هاي الصورة الذهنية الموجودة في ذهن الحاكم. هذا الحاكم حينما يحكم ويقول الصلاة واجبة، أكو في ذهن صلاة، واضح. نقول هذا الوجوب توجه إلى الصلاة الذهنية أو إلى الصلاة الخارجية، بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي. قد يتوهم أن الحكم متوجه إلى الصلاة الخارجية، إلى الصلاة بوجودها الخارجي، يعني الشارع إنما يصب حكمه وهو الوجوب على الصلاة بوجودها الخارجي، على الموضوع الخارجي، لا الصلاة بوجودها الذهني. قد يتوهم هذا بحجة ويستدل إليه، يستدل هذا المدعى، هذه الدعوة يستدل لها باعتبار أن الشارع المقدس ليش يوجب الصلاة؟ شنو غرض الشارع من إيجاب الصلاة؟ غرض الشارع من إيجاب الصلاة كما قلنا مرارا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فالشارع إنما يوجب الصلاة حتى يحقق في الخارج شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، يحقق في الخارج معراجية المؤمن حتى يعرج المؤمن إلى ربه. ومن الواضح جدا أن الذي تترتب الآثار عليه النهي عن الفحشاء والمنكر ومعراجية المؤمن تترتب على شنو الآثار؟ على الصلاة الخارجية، وإلا الصلاة بوجودها الذهني لا تترتب عليها الآثار. حتى إذا قعد المكلف ساعات طوال تطور الصلاة وأحضر الصلاة، هذا ما يترتب عليه في الخارج النهي عن الفحشاء والمنكر وأي أثر من الآثار والملاكات المطلوبة. الآثار والملاكات المطلوبة لدى الشارع إنما تترتب على الموضوعات الخارجية، فالشارع إنما يوجب الصلاة الخارجية. هذا توهم المصنف يحترز عنه ويقول هذا الكلام ليس بصحيح وهذا التوهم باطل وفاسد. قبل أن نبين فساد وبطلان هذا التوهم، شنو اللي يترتب على ذلك؟ اللي يترتب على ذلك أن هذا المتوهم الذي قال بأن الأحكام تتوجه إلى الموضوعات الخارجية استفاد من هاي القضية في بحث، طالما يذكر في بحث الأصول، بحث اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ هل يمكن أن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة واجبة ومحرمة في نفس الوقت مأمور بها ومنهي عنها في وقت واحد أو لا؟ هذا المجيب لما قال بأن الأحكام تتوجه إلى الموضوعات الخارجية، النتيجة شنو؟ واضح النتيجة الامتناع وعدم الجواب. قال لأن المأمور به خارجا هو الصلاة الخارجية، لا يمكن أن تكون واجبة ونفس الوقت المنهي عنه هو منه الغصب الخارجي، يعني الحركات الصلاتية في نفس الوقت أن تكون منهيا عنها وحرام، فما يمكن أن نلتزم بالجواز، نقول بالامتناع. فإذا هذا التوهم هو مبدأ من المبادئ التصديقية لمسألة اجتماع الأمر والنهي، وانتهى فعلا إلى الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. المصنف لا يقبل بهذا الكلام، هذا الكلام ليس بصحيح وهو توهم باطل فاسد. وقبل أن نبين هذا الاستدلال على بطلان هذا التوهم، نرجع نقول شنو الارتباط بين هذا البحث والبحث السابق. احنا قلنا يظهر في أثناء البحث أن هذا البحث مترتب على البحث السابق. إذا اتضح هذا، نقول أن المصنف في مقام التفرقة بين القضية الحقيقية والخارجية بين فروقا ثلاثة، بين ثلاث فروق للتفرقة بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية. قد يتوهم إضافة تفرقة أخرى، وهي أن الفارق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية هو الموضوع، هو موضوع القضية، موضوع القضية، على أساس هذا الفارق، شوفوا، على أساس أن الموضوع إذا كان هو الصورة الذهنية فالقضية شنو؟ القضية حقيقية. وإذا كان الموضوع في القضية هو الموضوع الخارجي، الصلاة الخارجية مثلا، كانت القضية قضية خارجية. المصنف يقول هاي التفرقة ليست بصحيحة، هاي التفرقة باطلة، لا يمكن أن نفرق بين القضية الحقيقية والخارجية على أساس هذه التفرقة. التفرقة الصحيحة هي ما ذكرناه سابقا من الفوارق الثلاث. أما أن الموضوع هو الصورة الذهنية أو الوجود الخارجي فليس بفارق. الصحيح هو أن القضية الخارجية، هو أن القضية مطلقة سواء كانت قضية خارجية، هذا رد المصنف، يقول الصحيح هو أن القضية مطلقة سواء كانت خارجية أو حقيقية الموضوع لها هو الصورة الذهنية، حتى القضية الخارجية موضوعها العنوان الذهني الموجود في ذهن الحاكم، لا فرق بين القضية الخارجية والحقيقية من هذه الناحية، من ناحية العنوان والموضوع الخارجي، سواء كانت القضية خارجية أو حقيقية الموضوع على كل حال هو العنوان، الصورة الذهنية. واستدل على ذلك، استدل على مطلب المصنف بعدة أدلة. المصنف يذكر دليل واحد حاصل، هذا الدليل هو أننا إذا قلنا في التكوينيات، خلينا نجي للتكوينيات ثم بين نفس الكلام في الإنشاءات في الشرعيات. في التكوينيات إذا قلنا النار حارة، واضح حينما نحمل الحرارة على النار ونقول النار حارة، شنو المراد من المحمول؟ هل المراد من المحمول العنوان أو المراد من المحمول في القضية، في نفس هذه القضية؟ احنا قاعد نتحدث عن الموضوعات، ما قاعد نتحدث عن واقع الأشياء، قاعد نتحدث عن القضايا. إذا قلت في قضية النار حارة، شنو المراد من الحار المأخوذ محمولا في القضية؟ واضح المراد من الحار هو العنوان، هو التصور، هو الموجود الذهني، الصورة الذهنية. وإلا لو كان المراد من الحارة المجعولة محمولا في القضية، لو كان المراد من الحار الحرارة الخارجية، قولوا ياي كما ذكروا لاحترق الذهن كما ذكروا في المنطق هذا. حينما نحمل محمول على موضوع، المراد من المحمول هو شنو؟ الصورة الذهنية. يضحك الشيخ، الصورة الذهنية العنوان، مو المراد الموضوع المحمول الخارجي، يعني النار بواقعها الخارجي. هذا أمر واضح نشعر به بالوجدان، وإلا لو كان المراد هو هذا لاحترق الذهن كما ذكروا. فإذا شنو المراد من المحمول؟ ننطلق من المحمول العنوان، الصورة الذهنية. نقول مقتضى كون المراد من المحمول العنوان والصورة الذهنية، مقتضى ذلك أن يكون المراد من الموضوع أيضا العنوان والصورة الذهنية، سواء كانت القضية حقيقية أو خارجية. لما كان المحمول ذهنيا فلا بد أن يكون الموضوع ذهنيا، وذلك لما قالوا من لابدية أن يكون الموضوع موجودا في ظرف وجود المحمول، ولا يمكن أن يكون الموضوع خارجيا موجودا في الخارج والمحمول موجودا ذهنيا عنوانا. ليش؟ للزوم الانقلاب. إذا حملنا المحمول الذهني على الموضوع الخارجي يلزم الانقلاب، إما انقلاب الموضوع الخارجي إلى ذهني، وإما انقلاب المحمول الذهني إلى خارجي. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، شنو المراد من الحمل؟ قرينا إحنا بالمنطق، شنو المراد من الحمل؟ شلون يعرفون الحمل؟ يقولون الحمل هو نحو من الاتحاد، نحو من الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول. إذا قلنا زيد قائم، شنو المراد؟ المراد أن القائم هو عين زيد، وزيد هو عين القائم، هناك اتحاد بين القائم وبين زيد. في محل كلامنا نقول إذا كان المحمول ذهنيا لابد أن يكون بمقتضى الاتحاد، لابد أن يكون الموضوع ذهنيا، وإلا يستحيل أن يتحد الذهن مع الخارج، يستحيل ما هو في الذهن مع الخارج أو ما هو في الخارج مع الذهن، فيلزم الانقلاب. هذا الكلام نقوله وين؟ نقوله في التكوينيات، في النار حارة. نفس الكلام نقوله في الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذا أيضا عندنا محمول وعندنا موضوع. هذا الوجوب، هذا الوجوب واضح هو محمول موجود في الذهن، فلذلك لابد أن يكون الموضوع يعني الصلاة موجود ذهني، وإلا لزم الانقلاب. هذا الدليل اللي ذكر المصنف على لابدية كون الموضوعات في مطلق القضايا، سواء كانت حقيقية أو خارجية، تكوينية أو إنشائية، على كل حال الموضوع لابد أن يكون موضوعا ذهنيا، فلا يصح التفريق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية على أساس ظرف وجود الموضوع، لأن القضايا شفنا مطلقا، مطلق القضايا موضوعها موضوع ذهني، حتى القضايا الخارجية. نعم الفارق، ما أشار إلى المصنف، الفارق هو هذا، الفارق هو أن الصورة الذهنية العنوان إذا كان عنوانا للكلي، للوصف الكلي، كانت القضية شنو؟ حقيقية. وإذا كانت الصورة والوصف والصورة الذهنية للذوات، كانت القضية قضية خارجية. أما التفرقة من على أساس ظرف وجود الموضوع، هاي التفرقة ليست صحيحة. الصحيح هو أن ظرف وجود الموضوع في كل القضايا هو الذهن، لا فرق بين النحوين. قال المصنف: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية أو على نهج القضية الخارجية، شوفوا سواء وسواء. إذن هذا ما يصلح للتفريق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية، هذا أشبه بالتتميم للبحث السابق. يعني المصنف ذكر الفوارق الثلاثة الصحيحة في نظره، وبالتتميم ذكر فارق ليس بصحيح. قال: ينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينيا، ماكو فرق، تكوينيا وإخباريا، يخبر الزغير يقول له بابا ترى النار حارة، هذا حكم إنشائي، حكم تكويني إخباري، هو يخبر، ما قاعد ينشئ، وجوب للصلاة، قاعد يخبر عن حرارة النار. لا فرق، يقول سواء كان تكويني إنشائي سواء كان خارجية أو حقيقية كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، إنما يصب، ينبغي أن يعلم أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية، إنما لا يتناول الصورة الخارجية، يصب فقط على الصورة الذهنية على العنوان سواء كانت حقيقية أو خارجية، لا على الموضوع الحقيقي للحكم. صحيح الموضوع للوجوب حقيقة، الشارع شو يريد حقيقة؟ يريد الصلاة الخارجية، لكن هو يوسط هذا العنوان واسطة بين الحكم وبين موضوعه الحقيقي الخارجي. قال: لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك، منه الحاضر بالذهن، ما عندنا حاضر بالذهن إلا الصورة الذهنية. ثم المصنف يقول: وهي وإن كانت مباينة للموضوع، هذا دفع دخل يأتي عنه الكلام، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.